السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المشهور بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28 و700. ثم يليه الكتاب الخامس، وهو فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وهذا شروع في بيان ما يتعلق بالإيمان بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وهو على درجتين. الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر، الدرجة السابقة وقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، ومراتب القدر أربع، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها، ومشيئته وخلقه إياها، والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، وهذا الحد جامع لمراتب القدر بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة واختيارا وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته واختياره، فالعبد يقدر ويختار تبعا لتقدير الله عز وجل واختياره. والدرجة الأولى من درجتي القدر كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل أو لا وجود لهم. وأما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، وأن الله عز وجل لا يعلمه إلا بعد وقوعه من العبد، فهو خال من كتابة الله وعلمه به ومشيئته وخلقه إياه. ويغلو قوم من المثبتة للقدر في ذلك وهم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا لا اختيار له في فعله، وعطلوا بذلك أحكام الله وأفعاله عن عللها ومصالحها. وتقدم أن القدرية والجبرية طائفتان متقابلتان، فالقدرية يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر قدرا، والجبرية يزعمون أن العبد مجبور بقدر الله لا اختيار له، فهو بمنزلة الآلة في يد صاحبها. وتقدم أن أهل السنة هم وسط بين الطائفتين عند ذكر الأصول الخمسة التي فيها بيان وسطية أهل السنة والجماعة وتأنيها وصديتهم في باب أفعال الله وهو القدر.
نعم. أحسن الله إليكم. ومن أصول الفقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من عد أركان الإيمان وبيان شيء من متعلقات طرف منها، أكمل البيان بالكشف عن حقيقة الإيمان. والإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهو بهذا المعنى يقع اسما للدين كله، فتندرج فيه مراتبه الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان ومتعلقاتها من القول والعمل، فهو تبيين لقول السلف الإيمان قول وعمل، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان خمسة: أولها قول القلب، وهو تصديقه الجازم واعتقاده، وثانيها قول اللسان، وهو نطقه بالشهادتين، وثالثها عمل القلب، وهو إراداته وحركاته، ورابعها عمل اللسان، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، كقراءة القرآن، وخامسها عمل الجوارح، وهو الفعل والترك الواقع بهما، فهذه الموارد الخمسة هي جماع موارد الإيمان المنطوية في قول أهل السنة الإيمان قول وعمل، فإن تفسير هذه الجملة بسرد هذه الموارد الخمسة تفصيلا لذلك الإجمال. ومن دقائق الأبحاث ومضائق الأنظار التفريق بين قول القلب وعمله، وقد ذكر حد قول العمل بأنه اعتقاده وتصديقه الجازم، وأن عمل القلب هو حركاته وتوجهاته، فمتى كان مضمن القلب تصديقا جازما واعتقادا سمي قول القلب، كإيماننا بالملائكة، فإن هذا من قول القلب لأنه تصديق جازم بهم واعتقاد وجودهم. ومتى كان للقلب حركة وتوجه سمي ذلك عملا، كالتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع أعمال القلوب، فإن القلب يتحرك فيها في معنى من المعاني فيكون عملا له. فمثلا ذكرنا فيما سلف أن التوكل هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، فمتى تحرك هذا المعنى في القلب وصار حركة وإرادة له سمي هذا عملا له، وهذا العمل من أعماله هو التوكل، لأن حقيقة التوكل شرعا هي الواقعة حينئذ. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يقال له مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال له كافر، بل يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. ومن أهل السنة من يسميه مسلما ولا يسميه مؤمنا، فطريقة أهل السنة في هذا المحل اثنتان: إحداهما تسميته مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، والآخر تسميته مسلما فقط، تسميته مسلما فقط. ذكر هذا عنهم أبو الفرج ابن رجب وسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يشفو بني هاشم فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فقال: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيل فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، فيكون قد تاب منه ومتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتثلين ما أمرهم الله به، فيقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من بيان فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مع سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وأبي عبيدة ابن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم. وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة لوقوع بشارتهم بها في حديث واحد، لوقوع بشارتهم بها في حديث واحد. أما المبشرون من الصحابة بها بأعيانهم فإنهم فوق عدد العشرة، لكن لما اتفق سرد هؤلاء في حديث واحد ببشارتهم بالجنة سموا بالعشرة المبشرين بالجنة. ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيب الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم، ثم استقر قول أهل السنة والجماعة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما. وإن كانت هذه المسألة وهي مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي ليست من المسائل المضلل بها، وإنما المضلل بها مسألة الخلافة للقطع بأحقية عثمان رضي الله عنه بالخلافة قبل علي لإجماع الصحابة عليه ومبايعته، ومنهم علي رضي الله عنه. فالذي يضلل فيه اعتقاد أحقية علي بالخلافة وأنه بها أو لا. وأما في الفضل فبين أهل السنة والجماعة خلاف قديم، ثم استقر قولهم على تقديم عثمان رضي الله عنه في الفضل على علي كتقديمه في الخلافة. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم من حرمت عليهم الصدقة، وأهل بيته في أصح الأقوال هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم، آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا، عليهم الزكاة والحصر اعلموا في هاشم ومن له من الولد، في هاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد، في هاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد، أي لم يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت أو مات عنها صلى الله عليه وسلم وهي زوج له. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل البيت من الصحابة وممن جاء بعدهم، وطريقة النواصب أذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأعمال، كما أنهم يسبون من يسبون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون كفره، كما صرحوا في بعض كتبهم بكفر علي رضي الله عنه ومن كان معه. وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يسعى في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة وهو زائغ عن هدي أهل السنة والجماعة، وتهوين ذلك واستساغته مرقاة إلى تهوين الطعن في السنة النبوية، فإن مبتدأ الطعن في السنة النبوية الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا طعن في السنة النبوية طعن في دين الله عز وجل، والزنادقة يترقون في درجات الفجور في الخصومة فيأتون المسلمين شيئا فشيئا من حبائلهم، فيبتدئون بالقول في الصحابة ثم يرتقون إلى القول في السنة ثم يرتقون إلى القول في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبطلوا الدين. ولهذا صار من أصول أهل السنة والجماعة حفظا للدين وصيانة للشريعة عدم التعرض لما وقع بين الصحابة من الخلاف وترك بثه وإشاعته. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة يقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، أن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذان النوعان هما أكثر المذكور في كتب الأخبار والتواريخ. والقسم الثالث صحيح عنهم، والقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا في كتب التاريخ والأخبار، وهم فيه معذورون، وهم فيه معذورون لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فإما أن يكون لهم مع الإصابة أجران أو يكون لهم مع خطأ الاجتهاد أجر واحد. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، بل الذنوب تجوز عليهم وتقع منهم، ولكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، فإذا صدر من أحدهم ذنب فإما أن يكون تاب منه أو له حسنات تكفر عنه أو ابتلي ببلاء كفر الله به عنه سيئاته أو غفر له بفضل صحبته النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا القدر الذي ينكر من فعلهم هو نزر يسير في جنب فضائلهم وشمائلهم وخصالهم الكاملة رضي الله عنهم. والأمر كما ذكر المصنف أن من نظر في سيرهم بعلم وعدل علم أنه ما كان ولا يكون بعد الأنبياء والرسل أحد مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة كهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، وأحسن ما يقال في حده أنها آية عظيمة تدل على صلاح العبد، ولا تقترن بدعوى النبوة، والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، فمن جمع الإيمان والتقوى صار لله وليا. وأما اصطلاحا فالولي عند علماء الاعتقاد كل مؤمن تقي غير نبي، فالحقيقة الشرعية للولي غير الحقيقة الاصطلاحية له، فالولي في الحقيقة الشرعية يشمل النبي فمن دونه، وأما في الحقيقة الاصطلاحية فلا يندرج فيه النبي، ودعا إلى ذلك طلب التفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات، فهم وسط بين العقلانيين المنكرين كرامات الأولياء وبين الخرافيين المتهاترين سراعا إلى ما يدعونه من زور وبهتان في أمر الكرامة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلية في أخذهم الدين، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهما واجتماعهم عليهما، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهما واجتماعهم عليهما، وصح عليهم مع الاجتماع اسم الجماعة، وصح عليهم مع الاجتماع اسم الجماعة، فإن الجماعة ضد الفرقة، ومن علامة أهل السنة اجتماعهم على الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من الأقوال والأعمال، فلا يزنون الخلق بالصور والأموال، وإنما يزنون أحوال الخلق بالكتاب والسنة والإجماع. والنسبة إلى السنة متفاوتة في أهلها لاختلاف حظوظهم من التزامها، فصدق اسم السنة على العبد يكون على قدر امتثاله لها، فإن دعوى الانتساب إلى السنة لا يكون بالقول المجرد، لكن لا بد أن يصدق بالعمل المصحح تلك النسبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباعهم، وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود مشقة ذلك، وعسره، لأن الذي يمكن ضبطه هو ما كان عليه السلف، لأن القلوب كانت نقية والعلوم في نفوس الناس قوية، فيتيسر معرفة ما هم عليه متفقون من الأقوال والأعمال. أما بعدهم فتفرقت الأمة في أقطار الأرض وكثر اختلافها، مما يجعل وقوع الإجماع عسرا، ولكنه لا يكون ممتنعا، فمتى نقل الإجماع معتد به أثبت ذلك الإجماع. وكم من مسألة في الدين نقل الإجماع عليها مما لم يوجد نقل اتفاق الصدر الأول عليه، لكن نقلة العلم والدين في القرن الرابع والخامس فمن بعدهم نقلوا إجماع أهل العلم على ذلك. ومن الدعاوى المفسدة للدين اليوم دعوى إبطال الإجماع، فإن من الناس من صار يتخذ لتهوين الدين في قلوب الناس جسرا نصبه، وهو إبطال ما يذكره العلماء من الإجماع، وادعاء أن الإجماع المقطوع به هو ما جاء دليله في الكتاب والسنة مقطوعا به كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، وأن ما لم يكن كذلك فإن دعواه غير صحيحة. وهذه الدعوة الحادثة يراد منها إزالة جملة من أصول الدين وأحكامه مما شرق به بعض الناس، فلم يجدوا سبيلا إلى إبطاله إلا نقض الإجماع الذي ذكر فيه. فينبغي أن يعي طالب العلم قدر الإجماع، وأن انعقاد الإجماع من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، فإن من أصول هذه الأمة لزوم الجماعة فيها، ومن مشاهد هذه الجماعة حصول الاجتماع بين أهل العلم على مسألة من مسائل الدين، فمن عظم قدر الاجتماع في الشرع عظم قدر الإجماع الذي ينقله أهل العلم، ومن هان عليه قدر الاجتماع وابتغى تفريق المؤمنين هان عليه الكلام في الإجماع وإسقاطه بمجرد هواه الذي يلتمسه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفتنق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب ما يستدعيه الأمر الديني، أي بحسب ما يستدعيه الأمر الديني لا بالهوى والرأي، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء من حرمك والإحسان إلى الفقراء والمساكين إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل. ثم ذكر عنهم أنهم ينهون عن ضد ذلك من الأخلاق المستقبحة كالفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق السفه والطيش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. فالمستطيل المترفع على الخلق بين الفخر والبغي، وهم يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها، فالسفساف الرديء من كل شيء. وأهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف وما لم يذكره متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص من الشوب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا فإذا قضى أحدهم أقام الله عز وجل غيره مقامه. هذا هو المعنى المحقق للأبدال الموجود في كلام السلف من الآثار المروية عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة فمن بعدهم. ومن أهل السنة الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الخلق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، وقد جعل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم أسماء فسموا المؤمنين والمسلمين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية، ووقعت لهم أسماء بحسب مقتضياتها، فلما ظهرت البدعة سمي المتمسكون بالإسلام المحض أهل السنة، ولما ظهر الرأي سمي المتمسكون بالإسلام المحض أهل الحديث، فوقعت لهم أسماء استدعتها مقتضيات قابلتها فشهروا بها تمييزا لهم عن أهل الباطل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على طريقة أهل السنة والجماعة، وأن يميتنا على طريقة أهل السنة والجماعة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. وإلى هنا تم بحمد الله عز وجل بيان معاني اعتقاد أهل السنة والجماعة على ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب أكثر ويقضي فوته. العقيدة الواسطية ويكتب في البياض الثاني بقراءة غيره: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان. فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 18 من شهر ربيع الأول 35 بعد 400 في مسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المشهور بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28 ثم يليه الكتاب الخامس وهو فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وهذا شروع في بيان ما يتعلق بالإيمان بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وهو على درجتين الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر، الدرجة السابقة وقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، ومراتب القدر أربع، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق،
والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها، وحقيقة القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث. وهذا الحد جامع لمراتب القدر بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة واختيارا وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته واختياره، فالعبد يقدر ويختار تبعا لتقدير الله عز وجل واختياره. والدرجة الأولى من درجتي القدر كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكروها اليوم قليل أو لا وجود لهم. وأما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، وأن الله عز وجل لا يعلمه إلا بعد وقوعه من العبد، فهو خال من كتابة الله وعلمه به ومشيئته وخلقه إياه. ويغلو قوم من المثبتة للقدر في ذلك، وهم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا لا اختيار له في فعله، وعطلوا بذلك أحكام الله وأفعاله عن عللها ومصالحها. وتقدم أن القدرية والجبرية طائفتان متقابلتان، فالقدرية يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر قدرا، والجبرية يزعمون أن العبد مجبور بقدر الله لا اختيار له، فهو بمنزلة الآلة في يد صاحبها. وتقدم أن أهل السنة هم وسط بين الطائفتين عند ذكر الأصول الخمسة التي فيها بيان وسطية أهل السنة والجماعة وتأنيها، وصديتهم في باب أفعال الله وهو القدر.
نعم.
أحسن الله إليكم. ومن أصول الفقه الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من عد أركان الإيمان وبيان شيء من متعلقات طرف منها، أكمل البيان بالكشف عن حقيقة الإيمان. والإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهو بهذا المعنى يقع اسما للدين كله، وهو بهذا المعنى يقع اسما للدين كله، فتندرج فيه مراتبه الثلاثة، فتندرج فيه مراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، ومتعلقاتها من القول والعمل، ومتعلقاتها من القول والعمل. فهو تبيين لقول السلف: الإيمان قول وعمل، فهو تبيين لقول السلف: الإيمان قول وعمل. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل. فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان خمسة، فموارد الإيمان خمسة: أولها قول القلب، أولها قول القلب، وهو تصديقه الجازم واعتقاده، تصديقه الجازم واعتقاده. وثانيها قول اللسان، وهو نطقه بالشهادتين، وهو نطقه بالشهادتين. وثالثها عمل القلب، وثالثها عمل القلب، وهو إراداته وحركاته، وهو إراداته وحركاته. ورابعها عمل اللسان، عمل اللسان، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، كقراءة القرآن، كقراءة القرآن. وخامسها عمل الجوارح، وهو الفعل والترك الواقع بهما، وهو الفعل والترك الواقع بهما. فهذه الموارد الخمسة هي جماع موارد الإيمان المنطوية في قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل. فإن تفسير هذه الجملة بسرد هذه الموارد الخمسة تفصيلا لذلك الإجمال. ومن دقائق الأبحاث ومضائق الأنظار التفريق بين قول القلب وعمله، وقد ذكر حد قول العمل بأنه اعتقاده الجازم، اعتقاده وتصديقه الجازم، وأن عمل القلب هو حركاته وتوجهاته. فمتى كان مضمن القلب تصديقا جازما واعتقادا سمي قول القلب، كإيماننا بالملائكة، كإيماننا بالملائكة، فإن هذا من قول القلب لأنه تصديق جازم بهم واعتقاد وجودهم. ومتى كان للقلب حركة وتوجه سمي ذلك عملا، كالتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع أعمال القلوب، فإن القلب يتحرك فيها في معنى من المعاني فيكون عملا له. فمثلا ذكرنا فيما سلف أن التوكل هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، فمتى تحرك هذا المعنى في القلب وصار حركة وإرادة له سمي هذا عملا له، وهذا العمل من أعماله هو التوكل، لأن حقيقة التوكل شرعا هي الواقعة حينئذ. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يقال له مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال له كافر، بل يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. ومن أهل السنة من يسميه مسلما ولا يسميه مؤمنا، فطريقة أهل السنة في هذا المحل اثنتان، إحداهما تسميته مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، والآخر تسميته مسلما فقط، تسميته مسلما فقط. ذكر هذا عنهم أبو الفرج ابن رجب وسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يشفو بني هاشم فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه ومتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتثلين ما أمرهم الله به، فيقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من بيان فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مع سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وأبي عبيدة ابن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم. وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة لوقوع بشارتهم بها في حديث واحد أما المبشرون من الصحابة بها بأعيانهم فإنهم فوق عدد العشرة، لكن لما اتفق سرد هؤلاء في حديث واحد ببشارتهم بالجنة سموا بالعشرة المبشرين بالجنة، ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيب الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم، ثم استقر قول أهل السنة والجماعة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، وإن كانت هذه المسألة وهي مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي ليست من المسائل المضلل بها، وإنما المضلل بها مسألة الخلافة للقطع بأحقية عثمان رضي الله عنه بالخلافة قبل علي لإجماع
الصحابة عليه ومبايعته، ومنهم علي رضي الله عنه، فالذي يضلل فيه اعتقاد أحقية علي بالخلافة وأنه بها أو لا. وأما في الفضل فبين أهل السنة والجماعة خلاف قديم، ثم استقر قولهم على تقديم عثمان رضي الله عنه في الفضل على علي كتقديمه في الخلافة. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم من حرمت عليهم الصدقة، وأهل بيته في أصح الأقوال هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم، آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلم، عليهم الزكاة والحصر اعلم، في هاشم ومن له من الولد، في هاشم ومن له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد، في هاشم ومن له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد، أي لم يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت أو مات عنها صلى الله عليه وسلم وهي زوج له. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل البيت من الصحابة وممن جاء بعدهم، وطريقة النواصب أذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأعمال، كما أنهم يسبون من يسبون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون كفره، كما صرحوا في بعض كتبهم بكفر علي رضي الله عنه ومن كان معه. وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة، ولا يسعى في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة، وهو زائغ عن هدي أهل السنة والجماعة، وتهوين ذلك واستساغته مرقاة إلى تهوين الطعن في السنة النبوية، فإن مبتدأ الطعن في السنة النبوية الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا طعن في السنة النبوية طعن في دين الله عز وجل، والزنادقة يترقون في درجات الفجور في الخصومة، فيأتون المسلمين شيئا فشيئا من حبائلهم، فيبتدئون بالقول في الصحابة ثم يرتقون إلى القول في السنة ثم يرتقون إلى القول في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبطلوا الدين. ولهذا صار من أصول أهل السنة والجماعة حفظا للدين وصيانة للشريعة عدم التعرض لما وقع بين الصحابة من الخلاف وترك بثه وإشاعته. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة يقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، أن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة. والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. وهذان النوعان هما أكثر المذكور في كتب الأخبار والتواريخ. والقسم الثالث صحيح عنهم، والقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا في كتب التاريخ والأخبار، وهم فيه معذورون، وهم فيه معذورون، لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فإما أن يكون لهم مع الإصابة أجران، أو يكون لهم مع خطأ الاجتهاد أجر واحد. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، بل الذنوب تجوز عليهم وتقع منهم، ولكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم. فإذا صدر من أحدهم ذنب فإما أن يكون تاب منه، أو له حسنات تكفر عنه، أو ابتلي ببلاء كفر الله به عنه سيئاته، أو غفر له بفضل صحبته النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا القدر الذي ينكر من فعلهم هو نزر يسير في جنب فضائلهم وشمائلهم وخصالهم الكاملة رضي الله عنهم. والأمر كما ذكر المصنف أن من نظر في سيرهم بعلم وعدل علم أنه ما كان ولا يكون بعد الأنبياء والرسل أحد مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، والكرامات جمع كرامة. وأحسن ما يقال في حده أنها آية عظيمة تدل على صلاح العبد، أنها آية عظيمة تدل على صلاح العبد، ولا تقترن بدعوى النبوة، ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، فمن جمع الإيمان والتقوى صار لله وليا. وأما اصطلاحا فالولي عند علماء الاعتقاد كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. فالحقيقة الشرعية للولي غير الحقيقة الاصطلاحية له، فالحقيقة الشرعية للولي غير الحقيقة الاصطلاحية له. فالولي في الحقيقة الشرعية يشمل النبي فمن دونه، فالولي في الحقيقة الشرعية يشمل النبي فمن دونه. وأما في الحقيقة الاصطلاحية فلا يندرج فيه النبي، وأما في الحقيقة الاصطلاحية فلا يندرج فيه النبي. ودعا إلى ذلك طلب التفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، ودعا إلى ذلك طلب التفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات، فهم وسط بين العقلانيين المنكرين كرامات الأولياء وبين الخرافيين المتهاترين سراعا إلى ما يدعونه من زور وبهتان في أمر الكرامة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلية في أخذهم الدين، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهما واجتماعهم عليهما، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهما واجتماعهم عليهما، وصح عليهم مع الاجتماع اسم الجماعة، وصح عليهم مع الاجتماع اسم الجماعة، فإن الجماعة ضد الفرقة، ومن علامة أهل السنة اجتماعهم على الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من الأقوال والأعمال، فلا يزنون الخلق بالصور والأموال، وإنما يزنون أحوال الخلق بالكتاب والسنة والإجماع. والنسبة إلى السنة متفاوتة في أهلها لاختلاف حظوظهم من التزامها، فصدق اسم السنة على العبد يكون على قدر امتثاله لها، فإن دعوى الانتساب إلى السنة لا يكون بالقول المجرد، لكن لا بد أن يصدق بالعمل المصحح تلك النسبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباعهم، وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود مشقة ذلك، وعسره، لأن الذي يمكن ضبطه هو ما كان عليه السلف، لأن القلوب كانت نقية والعلوم في نفوس الناس قوية، فيتيسر معرفة ما هم عليه متفقون من الأقوال والأعمال،
أما بعدهم فتفرقت الأمة في أقطار الأرض وكثر اختلافها، مما يجعل وقوع الإجماع عسرا ولكنه لا يكون ممتنعا. فمتى نقل الإجماع معتد به أثبت ذلك الإجماع، وكم من مسألة في الدين نقل الإجماع عليها مما لم يوجد نقل اتفاق الصدر الأول عليه، لكن نقلة العلم والدين في القرن الرابع والخامس فمن بعدهم نقلوا إجماع أهل العلم على ذلك. ومن الدعاوى المفسدة للدين اليوم دعوى إبطال الإجماع، فإن من الناس من صار يتخذ لتهوين الدين في قلوب الناس جسرا نصبه، وهو إبطال ما يذكره العلماء من الإجماع، وادعاء أن الإجماع المقطوع به هو ما جاء دليله في الكتاب والسنة مقطوعا به كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، وأن ما لم يكن كذلك فإن دعواه غير صحيحة. وهذه الدعوة الحادثة يراد منها إزالة جملة من أصول الدين وأحكامه مما شرق به بعض الناس، فلم يجدوا سبيلا إلى إبطاله إلا نقض الإجماع الذي ذكر فيه. فينبغي أن يعي طالب العلم قدر الإجماع، وأن انعقاد الإجماع من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، فإن من أصول هذه الأمة لزوم الجماعة فيها، ومن مشاهد هذه الجماعة حصول الاجتماع بين أهل العلم على مسألة من مسائل الدين. فمن عظم قدر الاجتماع في الشرع عظم قدر الإجماع الذي ينقله أهل العلم، ومن هان عليه قدر الاجتماع وابتغى تفريق المؤمنين هان عليه الكلام في الإجماع وإسقاطه بمجرد هواه الذي يلتمسه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب ما يستدعيه الأمر الديني، أي بحسب ما يستدعيه الأمر الديني لا بالهوى والرأي. ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء من حرمك والإحسان إلى الفقراء والمساكين وإلى الفقراء والمساكين وابن السبيل. ثم ذكر عنهم أنهم ينهون عن ضد ذلك من الأخلاق المستقبحة كالفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق السفه والطيش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. فالمستطيل المترفع على الخلق بين الفخر والبغي. وهم يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها، فالسفساف الرديء من كل شيء. وأهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف وما لم يذكره متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص من الشوب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، بحيث يخلف بعضهم بعضا، بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا قضى أحدهم أقام الله عز وجل غيره مقامه. هذا هو المعنى المحقق للأبدال الموجود في كلام السلف من الآثار المروية عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة فمن بعدهم. ومن أهل السنة الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الخلق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، وقد جعل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم أسماء، فسموا المؤمنين والمسلمين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية، ووقعت لهم أسماء بحسب مقتضياتها، فلما ظهرت البدعة سمي المتمسكون بالإسلام المحض أهل السنة، ولما ظهر الرأي سمي المتمسكون بالإسلام المحض أهل الحديث، فوقعت لهم أسماء استدعتها مقتضيات قابلتها، فشهروا بها تمييزا لهم عن أهل الباطل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على طريقة أهل السنة والجماعة، وأن يميتنا على طريقة أهل السنة والجماعة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. وإلى هنا تم بحمد الله عز وجل بيان معاني اعتقاد أهل السنة والجماعة على ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع لمن حضر، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب أكثر ويقضي فوته. العقيدة الواسطية ويكتب في البياض الثاني بقراءة غيره. صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان. فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله، في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 18 من شهر ربيع الأول 35 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.